نعم يا شيخ.
نعم.
افتحوا لي على باب التخليد.
نعم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، حياكم الله هذه الليله ونكمل درسنا في باب الاجتهاد والتقليد. وصلنا الى الفصل الخامس وهو في التقليد وفيه مسائل. تفضل يا شيخ، ايش الخامس؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. الفصل الخامس في التقليد وفيه مسائل. مسألة: التقليد هو قبول مذهب الغير من غير حجة.
أحسنت، قبول مذهب الغير، يعني مثلا مذهب عالم من العلماء، أنا أقبل هذا المذهب من غير حجة. هنا الحجة تتعلق بماذا؟ من غير حجة تحتمل معنيين. من غير حجة في هذا العالم، فقبولنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير حجة، ينفع هذا الكلام؟ قبولنا لمذهب صحابي من غير حجة، قبولنا لمذهب الإمام أحمد أو الشافعي من غير حجة في ذلك الرجل. الاحتمال الثاني، قبول مذهب الغير من غير حجة في تلك المسألة. أنا أقلد الإمام أحمد مثلا في مسائل باب النكاح من غير حجة، يعني الأدلة، من غير أن أنظر في الدليل، أنا أقلده بدون ما أنظر في أدلته. لماذا؟ مقلد، أنا مقلد، والمقلد عامي. إذن تحتمل كم معنى؟ تحتمل معنيين، تحتمل قبول مذهب الغير من غير حجة في كون هذا الرجل ليس هناك دليل على أنه حجة في قوله، كما قلت الأئمة، واحد قلد مثلا مشايخ هذا العصر، الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين أو ابن جبرين أو غيرهم، يقلدهم من غير إيش؟ من غير ليس هناك دليل على أنهم قولهم حجة، لا. هذا واحد، إذن تتعلق بالمقلد. الثاني، من غير حجة تتعلق بالمسألة، ويمكن الجمع بين هذين القولين، فنقول قبول مذهب الغير من غير إيش؟ حجة، لا في المقلد ولا في المسألة التي قلد فيها. وضحت هذه المسألة؟ فيمكن أن نعمله في المسألتين. وضحت يا مشايخ؟ ننتقل للمسألة اللي بعدها، تفضل.
شيخنا ممكن تعيد طريقة الجمع يا شيخنا، أحسن الله إليكم.
قبول مذهب الغير من غير حجة في العالم نفسه، العالم ليس عليه حجة أننا نقلده، ما في دليل، ما في دليل قلدوا الإمام أحمد، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلدوا الإمام أحمد؟ ما في. قلدوا الشافعي؟ ما في. قلدوا ابن تيمية؟ ما في. قلدوا ابن باز؟ ما في. فليس هناك دليل على تقليد فلان بعينه. أوضح أكثر بعد شوي. الثاني، قبول مذهب الغير من غير حجة في المسألة نفسها اللي قلدته، أنا قلدته في باب النكاح، هل يلزم أن أعرف الدليل؟ لا، ما يلزم، خلاص يكفي ثقتي في هذا العالم وقلدته. وطبعا التقليد من العوام، ما يكون من العلماء، العالم ما يقلد، الذي يقلد العامي، وإحنا أخذناه في الدرس السابق، لا يجوز للمجتهد أن يقلد. يعني وصلت أنت إلى درجة الاجتهاد والترجيح، ما عاد يجوز لك تقلد أي إنسان كائنا من كان، تقلد الدليل. لكن التقليد هذا إنسان ما يتقن المذهب، ما يتقن العلم، ما يتقن الفقه، فهذا يقلد، وهذا في العوام، هذا في العوام. واضح الآن؟ إذن نقول الجمع هو أن يقل قبول مذهب الغير من غير حجة في العالم ومن غير حجة في المسألة، هذا هو، فلا ينظر للدليل ولا ينظر، إنما هو يحب هذا العالم فيقلده أو يتبعه. أوضح المسألة أكثر. عامي من أهل مصر وعالم عامي من السعودية، في العامي من السعودية يقلد عالم من علماء السعودية مثل ما ذكرت لكم ابن باز مثلا، والعامل من مصر يقلد عالم من علماء الأزهر، هل يلزم أن ناتي نلزم الإنسان اللي في مصر أنه يقلد عالم من السعودية؟ ما يلزم ولا يلزمه. فإذا سألته مثلا قلت ليش فعلت كذا؟ قال والله أنا أقلد فلان من علماء الأزهر وأنا أقلد هذا العالم وأتبعه، هل عليه غضاضة؟ هل أنكر عليه؟ لا ما أنكر عليه، هو يقلد علماء بلده، علماء الهند. يأتي إنسان فيقول أنا سأقلد عالم من علماء الهند، هل نلزمه بعلمائنا؟ لا ما نلزمه. واحد من موريتانيا أو الجزائر أو المغرب قلد علماء بلده، علماء المغرب أو الجزائر أو موريتانيا، هل نلزمه أن يقلد علماء بلدنا أو بلد أو مصر مثلا، كون الأزهر في مصر، هل يلزمنا؟ يلزمه؟ لا ما يلزمه، هو يريد أن يقلد فلان، خلاص أنا في رأسي أنا أقلد ابن عثيمين دائما، خلاص هو يقلد ابن عثيمين حتى الموت، من حقي هذا، ولا نلزمه بعالم معين. طبعا فرق بين عامي جتها مسألة فسأل شيخ، وجتها مسألة ثانية فسأل شيخ ثاني، وجتها مسألة ثالثة فسأل شيخ ثالث، هذه ما فيها أشكال، هذه واضحة، والله عز وجل يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد كان الناس يأتون إلى المدينة وجد ابن عمر سأله مرة ثانية بعد شهرين ثلاثة بعد سنتين ثلاث جاء للمدينة يسأل عن مسألة، فوجد ابن عباس فسأله، ما نقول له لا قد سألت ابن عمر قبل سنتين الآن اسأله مرة ثانية، ما حد يقوله. كان الصحابة جلوس في المسجد النبوي، يأتي فلان العامي يسأل ويمشي، المرة الثانية يأتي ابن عمر جالس يروح يسأل ابن عباس عادي، مسألة ثالثة ابن عمر وابن عباس جالسين يسأل ابن مسعود عادي، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن لو واحد قال لا أنا سأقرر شخصا واحدا أقلده في كل مسألة، هات حر، أنا والله أقلد ابن عثيمين مثلا، خلاص هو حر، كل ما جات مسألة يقلد فيها ابن عثيمين. طيب واحد من مصر يريد أن يقلد ابن عثيمين، من حق. واحد من عندنا من السعودية يريد أن يقلد عالم من علماء المغرب، عادي، ما دام هذا العالم ثقة عنده وليس المسألة مسألة هوى وشهوة، وهذا العالم عرف بالتقوى والورع، هذه ثاتينا إن شاء الله في التسامع، مسألة اسمها التسامع، فلا بأس إن شاء الله تعالى، الأمر سهل، فنترك العام يقلد من شاء، أنا أثق في فلان وفي علمه وفي دينه وورعه وتقواه أقلده، خلاص أنا حر. عامي ثاني قال لا أنا لن أقلد أحد، كل ما جاتني مسألة أسأل أي شيخ أقابله، هو حر، ما في إشكال إن شاء الله. واضح يا مشايخ الآن إيش معنى التقليد؟ لا نلزم أحدا في التقليد أن يقلد شخصا معينا، نقول لا يا أهل مصر قلدوا علماء المملكة، لا لا ما يجوز هذا، هذا بدعة. يا أهل السعودية قلدوا علماء العراق أو علماء الشام أو علماء اليمن، ما يجوز، بدعة. نعم، المسألة التالية يا شيخ.
مسألة يجوز التقليد في أصول الدين، وهي المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة والأسماء والصفات ووجود الله تعالى وما يجب له وما يجوز عليه وما يستحيل عليه، كما يجوز التقليد في أركان الإسلام إجمالا وهي الصوم والصلاة والزكاة والحج. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فتحوا البلاد وقبلوا إيمان العجم والأعراب والعوام، وإن كان تحت السيف أو تبعا لكبير منهم أسلم، ولم يأمروا أحدا منهم بترديد نظر، ولا سألوه عن دليل تصديقه، ولا أرجأوا أمره حتى ينظر، وهذه ولا أرجأوا أمره حتى ينظر شيخنا ولا ينظر
حتى ينظر أيوه
حتى ينظر، وهذه الزكاة تدفع للمؤلفة قلوبهم ليسلموا فيسلم معهم قومهم، فكان إسلام قومهم تبعا لإسلامهم من غير نظر ولا استدلال.
طبعا هذه المسألة أطلت الكلام فيها، والسبب هو أن عامة الأصوليين، تعرفون عامة كثير من الأصوليين إما أشعري أو معتزلي أو ماتريدي أو على مذهب آخر، يعني كثير من الأصوليين خاصة الأشاعرة، الأشاعرة هم السوق سوقهم في باب أصول الفقه يعني في كثير من المسائل، فهم يقولون لا يجوز التقليد في أصول الدين، لأن كل واحد يمكن أن يصل أن يعرف أصول الدين، يعني زي أركان الإسلام الخمسة، كل واحد يعرف أن أركان الإسلام الخمسة، وجود الله كلنا نعرف أن الله موجود، فلا بد في أصول الدين للعامي أن يتبع الدليل في معرفة الله، في رؤية الله، في 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 رؤية الله عز وجل، في نزوله إلى السماء الدنيا، في علوه على خلقه، في أسمائه وصفاته، قالوا لا ينظر في الدليل. والصحيح أنه لا يلزم، يجوز التقليد في أصول الدين، أركان الإسلام الخمسة، المعلوم من الدين بالضرورة، معرفة الله عز وجل ما يجب له وما يجوز عليه وما يستحيل عليه، كما ذكرت لكم قضية الرؤية، رؤية الله عز وجل، علو الله عز وجل، هذه المسائل كلها أسماء الصفات، هذه المسائل كلها يجوز التقليد فيها. طيب كيف؟ من أين أتينا بها؟ لما نظرنا في بلاد في الفتوحات الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان الصحابة يفتحون البلاد الإسلامية، فيسلم شيخ القبيلة أو القبائل، يسلم شيخ القبيلة فيسلمون الناس معه تقليدا لشيخ القبيلة، ومع ذلك ما أنكر عليهم الصحابة ذلك الفعل، ما قالوا لهم لا ابحثوا عن الدليل، ما قالوا لهم كذا، فدل على أنهم قلدوهم في أصول الدين، وقبل الصحابة تقليدهم ذلك في أصول الدين. العجم لما فتح المسلمون بلاد السند والهند وطاجكستان وأفغانستان والشيشان بلاد العجم، كانت الدولة تسلم، الملك ورئيس الدولة يسلم، فتسلم الدولة كلها، فلا يطالبهم الصحابة الدليل، لا ما يطالبهم، خلص أسلموا تقليدا قبلوا إسلامهم وصح إسلامهم عندهم، فدل على أن التقليد في أصول الدين جائز، ولا فرق عندهم بين فروع الدين وأصول الدين، التقليد جائز فيها كلها. ولذلك قلت أنا هؤلاء الصحابة فتحوا البلاد وقبلوا إيمان العجم والأعراب والعوام وإن كان تحت السيف، يعني أحيانا يسلم عشان السيف ما هو يسلم عشان مقتنع، وقبل الصحابة إسلامه أو تبع لكبير منهم أسلم اللي هو شيخ القبيلة، ولم يقولوا لأحد ارجع فردد النظر من جديد ولا نرجئك حتى تنظر، لا 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 خلاص أسلمت أسلمت. الزكاة تدفع لمؤلف قلوبهم ليسلموا، لأن إذا أسلم المؤلف قلوبهم شيخ القبيلة أسلم العوام، فنفرح إذا أسلم شيخ القبيلة، وهذا حاصل الآن في أفريقيا. في أفريقيا يأتي الدعاة الإسلام إلى أحد القبائل الأفريقية فيدعون شيخ القبيلة فيسلم شيخ القبيلة وتسلم القبيلة كلها عن غير قناعة، بتقليد قلدوا شيخهم وأسلموا، فيقبل العلماء والدعاة إسلام هؤلاء القوم، فكان إسلام قومهم تبع لإسلامهم من غير نظر ولا استدلال، ما يطلبون فيها الدليل. المشكلة أن الذين قالوا لا يجوز التقليد في أصول الدين وهم عامة كتب، أنتم لو نظرتم في عامة كتب الأصول ستجدون هذه المسألة، أنهم يقولون لا يجوز التقليد في أصول الدين، ثم يقولون يجب على العوام معرفة دليل الحوادث والتكوين والتخصيص، وهذه الأدلة لا يتقنها أفراد طلبة العلم، فكيف يطالبون بها العوام؟ العوام والله ما يفهمون دليل حلول الحوادث، وإن شاء الله ندرس في باب العقيدة إن شاء الله يأتي يوم من الأيام وأشرح لكم باب من أبواب العقيدة وأوضح لكم إيش معنى دليل حلول الحوادث وأشرح لكم على الصبورة وترون الصعوبة الموجودة فيه، أو دليل التخصيص اللي هو متعلق بالإرادة، أو دليل إيش قلت أنا الثالث التكوين، دليل الإمكان، دليل الإمكان، وهذا سأشرح لكم وأوضح لكم فكرته. فهذه الأدلة أدلة صعبة ما يتقنها أي واحد ويطالبون العوام بها، كذا أصبح أغلب المسلمين على ضلال. فالقول الصحيح أنه يجوز التقليد في أصول الدين خلافا للفرق الأخرى، أما أهل السنة فيجيزون ذلك. لماذا؟ الصحابة كانوا يسلمون العجم والعوام والأعراب ويقبلون إسلامهم، وقد أسلم أولئك بناء على إسلام كبيرهم، هذا هو الدليل. نعم المسألة التي تليها، فهد.
نعم يا شيخ. نعم
تفضل يا شيخ اقرأ.
مسألة: يجوز تقليد العامي للعالم في فروع الدين كمسائل الصوم والصلاة والزكاة والحج والمعاملات لإجماع الصحابة.
يجوز تقليد العامي للعالم في فروع الدين، يعني واحد سأله مثلا التأجير متى بالتمليك مثلا، أو بيع التقسيط، أو بيع العرايا، أو مسائل فرعية من مسائل الدين الفرعية، فهل يجوز تقليد فيها؟ هذا لا يختلف في أحد أنه يجوز التقليد العامي للعالم في فروع الدين، أما العالم لا يجوز أن يقلد العالم. أنا والله مجتهد وأنت مجتهد، هل أقلدك؟ لا ما أقلدك. طب أنت أعلم مني؟ لا ما أقلدك. كل واحد يبحث المسألة ويصل ما يعتقد أن هذا دين الله ويعمل به. إذن التقليد العامي للعالم في فروع الدين اللي هي في المسائل الفرعية هذه ما يستطيع عليها أحد، ولذلك عامة العلماء على جواز التقليد، تقليد العامي للعالم في فروع الدين. ابن حزم له رأي غريب شوية، يقول لك يجب على العامي أن يسأل العالم عن الدليل. وش عرف العامي بالدليل؟ أنا برد له دليل قياسي استحسان، وش عرفه؟ ما بيفهم ايش أنا أقول، فما يكون نوع من أنواع التكلف. ولذلك الصواب أن العامي يقلد العالم حتى لو ما عرف الدليل، والدليل لإجماع الصحابة والتابعين. تفضل يا شيخ.
لإجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، حيث إن هؤلاء كانوا يسألون عن الأحكام فيفتون، ولم يقل أحد منهم اذهب أيها السائل واعرف الحكم بنفسك.
نعم، وما يرد لهم أحيانا الدليل، يقول حرام، جائز، افعل، لا تفعل، بس ينبغي لا تفعل، ينبغي أن تفعل فقط، أما أنه يذكر له الدليل ما يذكر له الدليل. فدل على أن العام يقلد العالم، وهذا عامة السلف على هذا، العام لا تكلف له الدليل. وطبعا باب الفائدة، أحيانا العوام يحبون يناقشون، أنهم تعودوا مع وسائل الإعلام والقنوات ومواقع التواصل أنهم يناقشون المشايخ في الأدلة. أحيانا إذا طلب منك الدليل يقول روح دور له، ما يلزمك تورد الدليل العامي، بيتفلسف عليك. فأنا إذا قالك إيش الدليل قل رح أبحث عن الدليل، أنت أنا يظهر لي عدم الجواز ولا الجواز ولا الوجوب، وأنت روح أبحث عن الدليل. يعني أذكر أحد مثلا يقول إيش رأي المشايخ الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان في المسألة الفلان، قلت روح سألهم، سألني هنا، إذا جيت أسألني سألني عن رأيي، أما رأي غيري ما لي دخل، أنا ماني مسؤول عن رأي غيري، أنا مسؤول أمام الله عن رأيي، أنا اجتهادي عن بحثي وما وصلت إليه. مسألة التي تليها،
مسألة طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه.
أيوة، كيف الآن في إحنا في بلد مثلا مدينة زي عندنا خمس مشيط أو ناس في الرياض مثلا أو في جدة أو في غير من البلاد، مكة المدينة، وفي مشايخ كثير، فيه مشايخ كثر، وفلان يريد أن يسأل عالما عامي هو ما يعرف، هل يجب على العامي أن يجتهد؟ شف أصبح الآن العامي مجتهد في معرفة العالم. نعم، إذا نقول للعامي اجتهادان، انتبهوا معي لهذه النقطة ترى مهمة، العامي يقلد العالم في الحكم، لكن ترى للعامي اجتهادان، الاجتهاد الأول في معرفة العالم اللي يسأله، ما هو كذا ماشي في الطريق شاف واحد لحيته طويلة سأله قال والله هذا ما دام لحيته طويلة وشكلها كذا حلو إذن أكيد هذا عالم، ما هي باللحية ولا بالثوب ولا بالشكل، لا لا لا، العلم قد يكون إنسان لحيته صغيرة جدا ووجهه ما هو واضح عليه أنه من أهل العلم ومع ذلك عالم، قد يكون إنسان ما شاء الله هيئته وهيبه وجمال ووسامة في 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 شكله ومع ذلك ما عنده شيء من العلم، ما لا دخل الأشكال لا دخل لها. أنا أذكر كنت ماشي في الطريق واحد يمسكني في الطريق يقول لي أبغى أسألك سؤال، فسألني فلما انتهى قلت له تعرفني؟ قال لا والله ما أعرفك أول مرة أشوفك. تمسك لك واحد في الشارع كذا تسأله، قال واضح أنك بسم الله عليك واضح أنك فاهم. فأحيانا يوجد مثل هذا، يعني المسألة بالأشكال، وهذا يقع في العامة. وأيضا قد يذهبوا لخطيب الجمعة، خطيب مفوه أسلوبه رائع جدا لكن ما له في الفقه، ويروحون يسألون أحكام الشرعية. المشكلة أنه هو يتهوك ويغامر ويفتي، ما يبغى يقول مدري ولا يقول أنا ماني فقيه، أنا عامي في هذا الباب، أنا صحيح أني أخطب وأعظ وأنصح لكن في الفقه لا، ماني من أهل الفقه، ما يقدر. أيضا الآن في ناس كثير يسألون، مثلا بعض الناس يرسل لي رسالة يقول ما إيش حكم الحديث الفلاني، هل الحديث هذا صحيح ولا ضعيف؟ ما هو تخصصي، الواجب علي أن أكتب ليس تخصصي، اسأل أهل التخصص. لا، الدين ليس كلام مباحا، كل من جاك يسألك تجاوبه، مسألة ليست بالأشكال. نعم، إذن هنا طرق معرفة العامي المجتهد حتى يستفتيها. الطريق الأول
انتصاب ذلك الشخص للفتيا بمشهد من أعيان العلماء دون أن ينكروا عليه ذلك.
المعروف عندهم أنه من العلم، يعني لما يجينا دكتور زي السعد الخذلان ولا سليمان الماجد ولا غيرهم موجودين في قنوات فضائية وتكلمون وانتصبوا للفتوى والعلماء موجودون ومع ذلك ما انكروا عليهم، دليل على أنهم من أهل العلم. نعم. ولذلك يوجد في زماننا هذا رجال أنكر الناس عليهم أن يفتوا، قالوا لا ما هو من أهل الفتية، ورجل فاضل وحبيب وطيب وملتزم ودين، لكن لا ما هو من حقه يفتي لأنه ما هو من أهل الفقه، وأنكر الناس عليهم في وسائل الإعلام وقنوات التواصل. الطريق الثاني،
الطريق الثاني أخذ الناس عنه واجتماعهم على سؤاله والعمل بما يقول دون منكر.
أي نعم، يعني معروف هذا الرجل أنه للفتوى، فالناس كلهم يسألونه، ما عاد بقي إلا أنا أسأله. الثالث،
الطريق الثالث ما يظهر على ذلك الشخص المفتي من علامات وصفات الدين والتقوى والعدالة والورع.
هذا طبعا مساعد، لكن هل هو طريق منفرد؟ لا ما هو طريق منفرد، يتبع الطريقين السابقين. الطريق الرابع،
الطريق الرابع أن يخبره عدل ثقة عنده بأن هذا عالم عدل.
يا سلام عليك، إذن يأتي عالم فيقول هذا عالم استفته. يعني لو جاء الشيخ عبد الكريم الخضير مثلا، ولا الشيخ من المشايخ الشيخ صالح الفوزان، وقال فلان استفته، خلاص نستفتي، لأن هذا الذي قاله عدل ثقة. هذا الطريقة الثالثة لو حذفته جيد، يبقى عندنا ثلاثة طرق فقط، أن ننتصب للفتوى الفتية بمشهد من الأعيان العلماء ولم ينكر عليه، الناس يأخذون عنه والناس تدور وتأتي وتسأله وتناقشه، فهذا دون نكير. الثالثة أن يخبر عدل ثقة بأن هذا عالم عدل، فلا بأس أن يسأل. هذه ثلاث طرق. نعم، إذن عندنا الطريقة الثانية طريقة الاستفاضة. نعم طيب، أحد الأسؤال في السابق، خلاص يا لحظة يا فهد، أحد الأسؤال حول التقليد والتقليد في أصول الدين وفروع الدين وطرق معرفة العامي، هل يريد أن يسأل؟ عبد الرحمن.
يا شيخنا، بالنسبة للعامي هل له أن يسمع قول أكثر من عالم ويرى مقنع أكثر منها أو شيء؟
هو العامي إذا سأل عالما فأفتاه فيكره له، ما نقول حرام، نقول فيكره له أن يسأل عالما آخر. طيب لماذا؟ لأنه إذا اختلف فتاوى العلماء ارتبك ويبحث عن دين الله، ارتبك وقال والله هؤلاء المشايخ، وهذه سمعناها كثيرا، هؤلاء المشايخ دوخونا، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، والله ما عرفنا فين الدين. طيب من هو السبب؟ أنت عندك أنت مشكلة يا عامي، أنت عامي إنسان عادي جدا، ما لك في العلم الشرعي ولا قد قريت ولا كتاب في الفقه، خلاص روح من هو أعلم واحد والله اللي تثق في علمه، والله فلان أسأله أفتاك، روح أعمل. أحيانا واحد يستفتي شيخ، فالشيخ يفتي وبعدين يروح الحرم المكي، فيجد أن المشايخ هناك في الحرم المكي حلق، فيأتي فيجلس في حلقة من الحلق، فيشوف الناس يسألون الشيخ هذا، والشيخ يجاوب، فيقول يا ولد أنا قد سألت فلان هناك سؤال، تدري بسأل الشيخ هذا. ففي أحيان كثيرة الشيخ اللي في الحرم اللي جالس في الحلقة يعني خالف الشيخ الموجود في المنطقة، فتجد الرجل ارتبك، إما أن يتهم أحدهم ويظلمه بالاتهام، وإما أنه يرتبك ولا عاد يعرف يتصرف ويقول والله ما عاد عرفت ايش اسوي، ناس تقول حلال ناس تقول حرام فيلخبط. فنقول يكره لك، انا ما اقدر اقول يحرم، نقول يكره لك ان تكثر من السؤال، اذا سالت شيخ واحد فافتاك اذهب الى فتوى. هيئه كبار اللجنه الدائمه في المملكه قديما، هذه الفتوى قديمه، وكانت عندي هذه الفتوى بس ضيعت مكانها الان، موجودة في فتاوى اللجنة الدائمة أيام الشيخ عبد العزيز بن باز، سئلوا قالوا أنا سألت، يقول أحد المصريين أنا سألت في مصر فأفتاني هيئة الإفتاء في الأزهر بقول، فلما جئت إلى السعودية سألت نفس المسألة للجنة الدائمة فأفتوني بقول آخر مخالف للإفتاء الأزهر، قال فما دريت ماذا أصنع، فهل فعلي هذا جائز؟ قالوا له لا يجوز، إذا سألت أحدا فامشي على فتواهم ولا تربك نفسك، اعمل بفتوى واحدة وبس. نعم أدري، لا
جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم يا شيخ الفاضل. لو استفتى العام شيخ ثم استفتى شيخا آخر، هل يدخل في حكم تتبع الرخص؟
إذا كان يريد الرخص. أحيانا لا، هو يريد دين الله، لكن واحد يريد الرخص، يريد أن يترخص، كلام صحيح. لكن إذا ما يريد الرخص ويتتبع الرخص ويبحث عنها فلا.
أحسن الله إليكم شيخنا.
وإياك علي موسى.
أحسن الله إليك يا شيخ. ذكرت أن للعامي اجتهادان، الأول في معرفة العالم، الاجتهاد الثاني
في تحقيق الجواب العالم على وضعه ومسألته. أحيانا أنت تشوفون في القنوات الفضائية أحيانا يسوون الجواب الكافي والفتاوى ونور على الدرب وغيرها، فتجد أن العالم يسأل السؤال في جواب، فيجي واحد ينزل على وضعه تنزيلا خاطئا، هذا ما اجتهد. لا، لازم يعرف العامي يأخذ الفتوى هذه يطبقها على حالته، يمكن ما تنطبق ويمكن تنطبق. لذلك إيش يسوونهم؟ أنا واجهت هذه المشكلة عشان أوضح لكم الفكرة، اللي هي تنزيل فتوى العالم على حاله. أحد الناس حلف على زوجتي بالطلاق، فقال يعني أن إن ذهبتي مع كذا أو فعلتي كذا أنت طالق إلى آخره. فجاني وجلس معي وسألني وقال فيه واحد، ما قال أنا، فيه واحد فعل كذا وكذا 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 وكذا، إيش الحكم؟ طبعا مثل هذه الأسئلة عقدني أعرف أنه هو بالخبرة عرفنا هذا الشيء أنه السائل هو. قلت له مسألة خطيرة، لابد أن يسافر ويجلس عنده، يذهب إلى الرياض أيام قبل وجود دار الإفتاء في المناطق، ويذهب إلى دار الإفتاء في الرياض وهم يفتون إن شاء الله تعالى. والله تأثر الرجل وراح حجز في الطيارة وكل شيء، وبعدين وجد كتاب لأخيه في فتاوى في الطلاق، وجد مسألته قريبة من مسألته، قال والله ما عاد أروح ولا عاد أسافر، الفتوى هذه تشبه وضعي، ما عاد بسافر. فقام ينزل الفتوى على واقعته هو، قد يوافق قد يصيب، قد يكون أصاب. أنا قصة هذا الرجل لا أصاب، لكن فيه ناس ينزل الفتوى غلط، ينزل الفتوى على حالته غلط. فلذلك لابد للعامي من اجتهادين، الاجتهاد الأول معرفة العالم الذي يستفتيه، الاجتهاد الثاني يسمع الفتوى من العالم ويروح يطبقها على نفسه، قد تطلع غلط قد تطلع صح. أحمد. أحمد مرياحي.
شيخ لما ذكرت شيخ قضية الشيخ العلامة العثيمين والشيخ العلامة الشيخ، هل أنت ترى العام يعني مثلا هذه تقصد بها النازلة، ولا أنت ترى لهم حتى عدم يعني تقليد، عدم إلزامهم بمعتبد مذهب بلدهم مثلا؟
ما فهمت
يعني ترى أن العام
الصوت، ترى الصوت فيه وشوشة وأنا ما ركزت معك الآن. الشيخ بن باز والعثيمين، أيوة،
ترى أن عامة الناس مثلا في بلدنا هذا، هل ترى أنهم يلتزمون بفتواهم وتقليدهم في النوازل، ولا أيضا في كل فتوى؟
في كل فتوى، لكن تحديد شخصين فقط للتقليد هذا هو الذي قلت لك أنها بدعة.
طيب شيخ، ترى الأفضل تحديد مثلا تقليد شخص صحي، ولا إلزام مثلا العامة بمعتمد؟
لا يجوز، ميت ولا حي يقلد ابن أحمد بن حنبل، يقلد ابن تيمية، يقلد ابن حجر، يقلد الباب مفتوح، يقلد مذهب معين.
الأفضلية يا شيخ، وال
الأفضل يبحث عن الأوثق في دينه وعلمه.
معتمد ما ذهب يعتبر أوثق،
يعتبر من الأشياء التي يقلدها.
طيب الشيخ، هل هذا
مثل تقليد عالم؟ ليه؟ لأنه هو لو عرف معتمد المذهب انتقل من كون عامي إلى طالب علم، وبدأ في سلم طلب العلم، فهو يختلف شوية. لكن على كل حال، لو قلد معتمد المذهب فلا إشكال، زي لو قلد ابن باز وابن عثيمين وغيرهم.
تقليد واحد من المشايخ الكبار هل يعتبر من اتباع غير المذاهب الأربعة ولا لا؟
ما فهم. لا لا لا، ما في إشكال، واتباع غير المذاهب الأربعة جائز. وش هل هناك دليل إلا 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 إنك لا تخرج عن المذاهب الأربعة؟ ما في دليل ولا صحيح. نعم، فلا إشكال إنك تقلد. أنا أنت الآن مثلا بعض المسائل التي ابن تيمية كان يقلد فيها أو ما قلد، وافق فيها ابن حزم وخالف فيها المذاهب الأربعة في مسائل، فلا أشكال.
هل يا شيخ أيضا هل فعل ابن تيمية يعتبر دليل؟
قال ابن تيمية ليس بدليل، ما قلنا إيش معنى التقليد؟ هو قبول مذهب قول مذهب الغير من غير حجة،
يعني عدم اتباع المذهب الأربعة دليل عليه، وأيضا
ما في دليل عليه ولا أي عالم في الدنيا حتى الصحابة ما في دليل على إلا تقليد محمد صلى الله عليه وسلم، أما محمد صلى الله عليه وسلم فنقلده ونتبعه، أما غيره ما في دليل.
سعود السؤال آخر يا شيخ،
أخذ لي 6 أسئلة يا أحمد، شو القصة؟
ما الفرق يا شيخ؟
سعود لحظة يا سعود، أعطي أحمد فرصة.
شيخ المسائل هذه مثلا إجابة النظر عند الشاعر المعتزلة وغيرهم، هذه أصلا المسائل عند أهل السنة أنها أنه يجوز تقليد فصول الدين لم تكن مبحوثة، فهل مثل ما اشتهروا به وخالفوا فيه جمهور السلف تكون أصولا عند أهل السنة؟
ما أدري والله، هذه مسألة ولا تفكير، وحتى النظر والقصد إلى النظر إن شاء الله إذا درسناها في العقيدة أوضحها لكم أكثر إن شاء الله، لأن حقيقة لمن قال بالنظر والقصد إلى النظر ترى له وجه، ترى لها وجه قوي، يعني لا تظن أن هؤلاء الذين قالوه من المبتدعة أنهم أن كلامهم غلط، لا 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 له وجه يا شيخ، وهذه نناقش إن شاء الله في باب النظر والقصد إلى النظر. نعم تفضل يا سعود.
تمثب اللي يا شيخ يصير طالب علم وكذا وحافظ ودرس المذهب مع ذلك يلتزم المذهب، كل الدليل يقول لا المذهب ويسمو التمثب الموجود
إيه فعله طيب ولا في إشكال، لكن إنه بعد كم سنة إن شاء الله وإذا بصاحبنا ينتقل المرحلة الثانية وهو مرحلة النظر في الأدلة. المرحلة الأولى التمذهب،
هو نفسه هو
أسمع مني، المرحلة الأولى يتمذهب حتى يضبط الفقه ويمسكه بيده، ثم ينتقل المرحلة الثانية يبدأ يحرر المسائل ويرجح. إذا مشى على هاتين المرحلتين، تسمح لي يا سعود خلني أكمل، إذا مشى على هاتين الطريقتين في البداية أول ما بدأ يدرس الفقه تمذهب حتى ضبط الفقه على مذهب الإمام أحمد أو المعتمد عند الإمام أحمد، ثم المرحلة الثانية وبدأ يرجح الرجل مذهب يمكن مذهب يبقى المذهب يرجح المذهب بدون أدلة بدون شيء ما عندنا مشكلة، لكن إذا أصبح بعدين تطور وأصبح يحرر المسائل ويرجح الراجح وينظر في الأدلة فهنا ما عاد يفتي بالمذهب يفتي بما رجح له، وضحت الآن؟ لكن لو قال لا وإذا قال لا أنا لن أخرج عن المذهب طول حياتي أستمر على الراجح في المذهب والمعتمد في المذهب إلى الموت، نقول هذا غلط، لأنك كذا جعلت المذهب أقوى من الدليل، الدليل هو الأصل. نعم الآن أسمع منك
يا شيخ الثاني، الشخص الثاني
اللي ما يبغى يتطور يبقى مذهبي
إيه؟
نقول لا بأس، لا بس تبقى على المذهب، لكنك لا يعني لست بأفضل من نظر في الأدلة وحررها ورجح أبدا، أن تبقى أقل، لأنك أنت الآن مقلد للمذهب فلن تنتقل إلى الاجتهاد، يبقى عندك نقص، هذا اللي نقوله، لكن نحرم عليه؟ لا ما نحرم عليه. نعم تفضل يا شيخ.
مسألة
جو الحال،
مجهول الحال في العلم لا يجوز تقليده ولا العمل بفتواه، لأن لا نأمن أن يكون حال المسؤول كحال السائل في العامية المانعة من قبول القول، بل قد يكون أجهل من السائل.
أجهل، أحسنت. إذا مجهول الحال والله ما أدري هو من أهل العلم ولا لا، بس أنا رأيت له لحية كثة وجميلة ولباسه ويلبس عمامة لا هذا لا نأخذ به، هذا مجهول الحال في العلم، ما نعرف هل هو من أهل العلم ولا ليس من أهل العلم. نعم فإذا كان مجهول الحال ليس يعني ما نعرف هل هو من أهل العلم ولا ليس من أهل العلم لا يجوز استفتاءه، احتمال أن العام الذي يستفتيه أعلم منه. المسألة اللي بتليها،
مسألة إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر، فللعامي أن يسأل من شاء ممن غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد ويتخير، ولا يلزمه أن يسأل الأفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم الفاضل والمفضول، والعوام يسألون المفضول منهم، مع وجود الفاضل بدون نكير.
احنا ما نلزمه، نقول الافضل ان تستفتي اورع الناس واعلمهم واتقاهم واوثقهم عندك، لكن لو استفتيت واحد اقل جاهز. كما قلت لكم ياتي فيصل بن عمر بعد سنة، ياتي فيصل بن عباس ابن عمر جالس، بعد فترة ياتي فيصل بن مسعود وابن عمر وابن عباس جالسين، بعد فترة ياتي فيصل بن نعمان بن بشير، وهؤلاء يفقه منهم ومع ذلك يسأل المفضول مع وجود الفاضل، فلا إشكال جائز هذا. ليه؟ ما دام من أهل العلم جاز لك أن تسأله. نعم تفضل. مسألة تليها،
مسألة: إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثة فحكم أحدهما بالتحريم وحكم الآخر بالإباحة وأحدهما أفضل من الآخر من حيث العلم، فإن هذا العامي يأخذ بقول الأفضل ويترك قول المفضول ولا يتخير، قياسا على المجتهد، حيث إنه كما أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان أحدهما يحرم والآخر يبيح فإنه يأخذ بأرجحهما وأقواهما في ظنه، فكذلك العامي يتبع ظنه في الترجيح بين المجتهدين المجتهدين المتفاضلين، وبناء على ذلك فإنه لو اختلف مجتهدان في القبلة فإن الثالث يقلد أوثقهما وأعلمهما بجهات القبلة عنده.
هذا هو الاجتهاد الواجب على من؟ العامي. طبعا ومع ذلك إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثة واحدة نقول له يكره. نعم. مسألة:
إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما في جميع الأحوال، وأحد المجتهدين قد أفتى بحكم أشد من الحكم الذي أفتى به الآخر.
أيوة. لحظة يا شيخ، دائما الاحتياط أن تأخذ بالأشد. فالعالم الأول عندي ثقة وورع وعالم وإمام، مثلا بن باز. العالم الثاني عندي أنا عامي ما أعرف شيء. ابن عثيمين عندي ثقة وورع وتقوى وكل شيء، ما أعرف أرجح بينهم، ما أشوفهم سوا، ما أعرف أن هذا أعلم من هذا، ما أعرف، عامي أنا. في هذه الحالة أحدهما أفتى فتوى أشد من الثاني، نقول اختار فتوى مش عليها، فلا إشكال إن شاء الله تعالى، حتى ولا يلزمك أن تأخذ بالأخف ولا تأخذ بالأثقل. فإن العامي
يتخير بين الحكمين، فإن شاء أخذ بالأخف وإن شاء أخذ بالأشد، لأنه ليس قول أحدهما بأفضل وأقوى أو أولى من قول الآخر.
أحسنت. إذن يأخذ يختار من بين أقوال هؤلاء العلماء، لكن الأفضل أن لا يسأل العالم واحدا. أحد الأسؤال حول ما سبق يا مشايخ، ولا ننتقل للتعارض الترجيح؟ سعود.
ليش يا شيخ يفضل أنه ما يسأل العالم واحد؟
لأنه ما يعرف يرجح. الآن إذا اختلفوا كيف يسوي؟ عطني مثلا، سأل العالم الأول فقال جائز، فسأل العالم الثاني قال حرام، قال حيرتونا، واحد يقول جائز واحد يقول حرام، طيب من هو اللي ورط؟ أليس هو اللي ورط نفسه؟ يلا حل المشكلة. فما يعرف، هو عامي. أنا أتكلم عن إنسان عادي جدا، إنسان مسكين يعني ما عنده دراسته كفاءة، ما هو يفهم ولا يعرف في الفقه شيء، إيش أقول له هذا؟ أقول له أخطأت، اسأل واحد مش على رأي، وريح راسك وريحنا. هذا هو يا شيخ، وضحت الآن؟
واضح.
نعم. أحد عنده سؤال يا مشايخ؟ وانا واضحة كلها. فات علي أداب الفتوى ما أضفتها، وأداب المستفتي. المفتي خلاص انتهينا منه، بس أداب المستفتي ما ذكرتها، سأضيفها إن شاء الله تعالى. خلنا نكتبها. أحيانا قد يسيء المفتي يفتي، هذا يجب له شروط، شروط اسمها شروط المفتي، لكن وهذه ذكرناها في الاجتهاد ما عاد يحتاج نعيدها. لكن السؤال: جاء المستفتي يستفتي، فهل هناك آداب في التعامل مع المفتي؟ أحيانا يستخدم معه أسلوب غير جيد، كان يتعامل مع ناس عاديين، يعني مع ما يحترم علمه، ما يحترم دينه، ما يحترم تقواه وورعه، وقد يسيء في حق هذا المفتي. فلا بد أن ندرس آداب المستفتي إن شاء الله، وأنا بضيفها إن شاء الله تعالى في البحث. مسألة تلي يا شيخ، الفصل السادس. الآن انتقلنا إلى آخر درس في هذه المذكرة في باب أصول الفقه. سناخذ هذا الدرس ثم بعد ذلك نختم ونبدأ في القواعد الفقهية. عبد الوهاب.
أحسن الله إليك شيخنا. إذا طرأت مسألة على أحد وكان فيه ثمة عالم يعني بعيد يعني وهو أعلم وفيه عالم موجود يعني في هذه المنطقة يعني ألصق بالحال وأعرف بالواقع وإن كان أقل علم، فمن يسأل الشيخ؟ أحسن الله إليك.
يسأل الأقرب للواقع
ولو كان أقل علم.
ولو كان أقل علم لماذا؟ لأنه إن كان من أهل التقوى والورع فلن يفتل بحق. نعم. طيب تفضل يا شيخ. الفصل السادس.
الفصل السادس في التعارض والجمع والترجيح وفيه مسائل.
أحب أن أنبه على المسألة السابقة يا شيخ اللي مسألة ذكر عبد الوهاب. زي البلدان، إذا جاءك إنسان من بلاد المغرب وهم مالكية ويستفتي في الحج، ذهب إلى الحج، قابلت هذا الرجل المالكي في الحج واستفتاك، أفضل شيء تقول له ارجع لعلماء بلدك. طب هل يجوز لي أن أفتي بالمذهب المالكي؟ يجوز، بس بشرط تقول قال المالكية كذا وكذا وكذا، فتفتي بمذهب بلدهم أو ترد لعلماء بلدهم. طيب علماء بلدهم أقل من علماء بلدنا، أضعف يعني، أقل في العلم، ما في مشكلة، هم ما داموا أهل العلم أكيد سيفتونه بما يرون أنه الحق. لذلك ممتاز جدا أن الإنسان يكتفي بعلماء بلده. يعني عندنا في السعودية مثلا المرأة يجوز لا يجوز لها أن تكشف وجهها، في بلاد المغرب يجوز لها أن تكشف وجهها، فالفتوى هنا زي الفتوى هنا؟ لا، مختلفة تماما. نعم تفضل.
شوف مسألة، التعارض هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.
جاءني دليل وعارضه دليل، دليل من القرآن عارض دليل من القرآن، كيف أجمع بينهم؟ إيش أسوي؟ دليل القرآن مع دليل السنة تعارضت، كيف أتعامل معها؟ إذن هو تقابل الدليلين، شوف تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، الدليل الأول يمنع الثاني والدليل الثاني يمنع الأول. طيب شروط التعارض، هل التعارض على شكل واحد؟ لا، له أشكال ولذلك له شروط. طبعا الشروط في كتاب التعارض والترجيح لعبد اللطيف البرزنجي ذكر شروط كثيرة جدا وحقيقة متعبة جدا يعني، ولذلك نحن نختصرها في نقاط محددة، وهذه النقطة موجودة في كتب المنطق، التعارض هذا موجود في كتب المنطق، فالأصوليون أخذوا من المناطق. تفضل يا شيخ.
الطريق أو الشرط الأول أن يكون الدليلان متضادين تمام التضاد، بأن يكون أحدهما يحرم والآخر يبيح.
هذا تضاد وليس تناقض، عرفتوا؟ فهذا تضاد، لأن المتضادين لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة، هذا تعريف التضاد. هذا إن شاء الله لو أردت ندرس بعدين المنطق يمكن نشرحها لكم على وقتها. الشرط الثاني إذن أن يكون الدليلان متضادين بحيث أن أحدهما يحرم والآخر يبيح، هنا صار تعارض وتمانع. الشرط الثاني.
الشرط الثاني أن يتساوى الدليلان في القوة، فلا تعارض بين متواتر وآحاد، ولا بين ما دلالته قطعية وما دلالته ظنية.
أما الثبوت فإذا كان آية من القرآن وحديث آحاد، هل في تعارض بينها؟ لا، الآية فوق وحديث الآحاد أقل، هنا ما في تعارض، إن كنت سأرجح سأرجح الآية. أيضا هذا في الثبوت. طيب في الدلالة، القطعي مقدم على الظني، لا إشكال في هذا، ما فيها شك هذه، ولذلك ما في تعارض، لذلك لابد أن يتساوى الدليلان في القوة من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة. الشرط الثالث.
الشرط الثالث أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد، لأن اختلاف الزمن ينفي التعارض.
أيوة نعم، أحداث حصلت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فحكم فيها بحكم، وأحداث حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في المدينة. طيب هل في تعارض؟ لا، اختلف الزمان، هذا في الزمن المكي هذا الزمن المدني، أو هذا بعد بدر وهذا بعد فتح مكة، إذن ما في تعارض، ما في تصادم، كل زمن له ظروفه. الشرط الرابع.
الشرط الرابع أن يكون تقابل الدليلين في محل واحد، لأن التضاد.
أحسنت، أن يكون في محل واحد، يعني التضاد يأتينا نقطة واحدة، لكن تخيلوا الدليل الأول في صلاة الجنازة والدليل الثاني صلاة الاستسقاء، هل في تعارض؟ ما في تعارض، لابد أن كلها في صلاة الجنازة في المسألة الفلانية. نعم. أن يكون تقابل العدد.
الشرط الرابع أن يكون تقابل الدليلين في محل واحد، لأن التضاد والتنافي لا يتحقق بين الشيئين في محلين.
أيوه محل، زي ما قلت صلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء ما في تضاد. إذن لابد أن يكون فيه تضاد، لابد أن يكون في وقت واحد، ولابد أن يكون في محل واحد، ولابد أن يقوى الدليلان على تصادمهما وتعارضهما. مسألة تليها.
مسألة: إذا ثبت تعارض دليلين فإنا نقدم الجمع بينهما بأي طريق.
اسمح لي، إذا ثبت تعارض بين دليلين بالشروط السابقة، وفي غيرها من الشروط ذكرها المناطق في كتب المنطق، خلاص، إذا ثبت تعارض الدليلين فكيف نتعامل معها؟ نتعامل معها، قلت عندكم في المذكرة الجمع، أيوه، وش بعد الجمع؟
فإنا نقدم الجمع بينهما بأي طريق، فإن تعذر الجمع بينهما فالنسخ، فإن تعذر فإنا نرجح أحدهما على الآخر بأي وجه من وجوه الترجيح، فإن تعذر أحسنت. كل ما سبق.
أحسنت. إذن المرحلة الأولى الجمع، ليه؟ لأننا عند الجمع نعمل الدليلين. طيب كيف الجمع؟ يمكن واحد منهم عام والثاني خاص، هذا جمع. يمكن أحد الدليلين مطلق والثاني مقيد، مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا عام. طيب لا قطع له في ربع دينار فخاص فصاعدا فهذا خاص، خلاص. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إنها بقرة صفراء فاقعوا لونها، هذا مطلق ومقيد، فهذا جمع. عملنا الدليل، عملنا المطلق وعملنا المقيد، عملنا الخاص وعملنا العام، هذا هو الجمع. أيضا في التأويل قد نتأول النص على تأويل معين حتى نجمع بين الدليلين المتضادين، فلذلك إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما وإعمال الآخر. فإن لم يكن ثمة جمع فالنسخ، فننظر هل بينهما ناسخ ومنسوخ، فإن كان بينهما ناسخ ومنسوخ هذا هو اللي رقم ثلاثة عندكم، الشرط الثالث اختلاف الزمن. طيب إذا ما في ناسخ ما استطعنا الجمع ولا استطعنا النسخ، الترجيح، خلاص. فإذا ما استطعنا نرجح، والله ما عرفت أرجح، تورطت، اشتبهت علي الأدلة، هنا تتساقط الأدلة ونرجع إلى البراءة الأصلية اللي هي الأصل قبل الإسلام. طيب هذا ما يذكره جمهور الأصوليين. أعطيكم رأيي الآن خارج المذكرة، وأنا عدلته، أن النسخ مقدم على الجمع. إذا تعارض دليلان فابحث عن الناسخ والمنسوخ، ما لقيت نسخ انتقل للجمع، ما لقيت جمع انتقل ليش؟ للترجيح. ليش؟ لأن الأدلة إذا تعارض الناسخ والمنسوخ، إذا تعارض دليلان أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، على طول أنسخ، يتقدم الناسخ على المنسوخ على طول، حتى لو أمكن الجمع بينهما، حتى لو أمكن الجمع بينهما الناسخ مقدم على المنسوخ. فلذلك يظل والله أعلم أن الترتيب التالي: نسخ، جمع، ترجيح، ثم توقف. تفضل شيخ.
وقل فإن تعذر كل ما سبق فإنا نحكم بسقوط الدليلين المتعارضين، ونستدل على حكم الحادثة بالبراءة الأصلية، وكأن الدليلين المتعارضين غير موجودين.
أحسنت. سكر عبد الرحمن العبد الله، عبد الرحمن العبد الله سكر المايك، كمل.
وقلنا بتقديم الجمع على الترجيح لأن الدليلين المتعارضين قد ثبتا، ويمكن استعمالهما معا وبناء أحدهما على الآخر، فلا يمكن إلغاؤهما أو إلغاء واحد منهما إذا أمكن العمل بكل واحد منهما ولو من وجه.
أحسنت. طيب خلاص. طيب أحد السؤال في هذا الترتيب، أنا يظهر لي النسخ ثم الجمع ثم الترجيح ثم التوقف. وطبعا عندكم ذكر الجمع ثم النسخ ثم الترجيح، هذا قول الجمهور الأصولي. طيب عطنا يا شيخ الترجيح.
مسألة: الترجيح وهو تقديم المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر، لأنه لولا التعارض.
نقدم دليل ونلغي الدليل الآخر، هذا هو الترجيح. فضل. لأنه
لولا التعارض لما وجدت حاجة إلى الترجيح والبحث عنه بعد تعذر الجمع، فلم يلجأ المجتهد إلى الترجيح إلا من أجل التخلص من ذلك التعارض.
نعم ما عنده حل الا او انه يسقط الادله وهذا صعب. المساله التي تليها
مساله لا يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين سواء كان نقليين او عقليين لان الترجيح
وهذا ما قرره ابن تيميه في دار التعارض العقل والنقل، قال الادله القطعيه لا تتعارض ولو تعارضت ففي هذه الحاله لا يجوز الترجيح بينها، تتوقف على طول. دليل قطعي مثلا اعطيكم مثال، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. في آية ثانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة. طب كيف نحلها 80 و100؟ مشكلة. فلا بد أن تكون الأدلة لا تكون قطعية، تكون ظنية في الترجيح أو عقلية، وهذا واضح في مسائل العقيدة. تفضل يا شيخ. لأن الترجيح لا بد أن يكون
موجبا لتقوية أحد الدليلين المتعارضين على الآخر، والدليل المقطوع به غير قابل للزيادة والنقصان فلا يطلب فيه الترجيح ولكن يتطلب له النسخ.
أحسنت. الدليل القطعي كم قيمته حقيقة؟ 100%. هل يمكن تقول 101%؟ لا ما يمكن. هل يمكن تقول أنه 99%؟ لا، صار فيه جزء ظني. فالقطعي 100% لا يقبل زيادة ولا يقبل نقصان، لابد أن يكون 100% زي ما ذكرت في الأعداد. فجددوا كل واحد منهم 100 جلدة، هذه ما فيها كلام، هذه لا يجوز 99 ويجوز 101. طيب إيش الحل مع الدليل القطعي؟ النسخ فقط، إن وجدنا نسخا، ما وجدنا نسخ خلاص. المسألة بعده،
مسألة يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يعملون بالراجح فعملوا بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وتركوا العمل بحديث إنما الماء من الماء.
إذن إذا رجحت قول أنت، إذا بحثت مسألة بحث علمي دقيق ورجحت قول، يحرم عليك أن تأخذ بالقول الثاني، يجب عليك العمل بالراجح عندك. مسألة تليها،
مسألة يجوز الترجيح بكثرة الأدلة لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجحون بكثرة العدد، فلم يعمل أبو بكر بخبر المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس حتى شهد معه محمد بن سلمة ابن مسلمة، والكثرة أقرب إلى الصحة من القلة.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، فأبو بكر ما قبل من المغيرة هذا القول حتى شهد معه أو محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس. فالجدة لها السدس مطلقا، سواء في أولاد ما في أولاد، في إخوان ما في إخوان، لها السدس مطلقا، بخلاف الأم، الأم مرة الثلث ومرة السدس. طيب أحد الأسئلة فيما سبق ولا ننتقل إلى طرق الترجيح. طيب طرق الترجيح إما بين منقولين، إيش معنى منقولين؟ آية أو حديث. اسمعوا مني، منقولين آية وحديث أو معقولين، وهذا في باب القياس، أو في الأخبار في التعاريف اللي هو الحدود والرسوم. إذن عندي ثلاثة أشياء ندرسها: طرق الترجيح بين المنقولين، طرق الترجيح بين المعقولين، طرق الترجيح في الحدود والرسوم اللي هو في التعاريف. فنبدأ بالمنقولات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات. أعطنا الطرق. طبعا هذه الطرق ترى أنا ذكرت أظن 40 طريق، وبعض العلماء وصلها إلى 80، وبعضهم زاد على 80. عرفتوا؟ أنا عندي رسالتي في الماجستير كانت في التعارض والترجيح من الضياء اللامع أكثر من 125 طريق. وحقيقة هي من باب التدريب، ولا في طرق أخرى للترجيح بين المنقولات، في طرق كثيرة جدا، ليس هذا العدد فقط. ولذلك ألف فيها رسائل علمية كاملة، ألف في 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 مسألة ليش المرجحات. تفضل يا شيخ.
مسألة طرق الترجيح بين منقولين. الطريق الأول يرجح الخبر الذي كان راويه قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الراوي القريب أوعى للحديث من البعيد.
وهذا واضح، ها؟ واحد أبو بكر روى حديث ورواه صحابي مثل ضمامة بن ثعلبة، أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضمام بن ثعلبة، ضمام بن ثعلبة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم وراح، فهل هذا زي هذا؟ هذا قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد. فالقريب هو أوعى للحديث من البعيد. الطريق الثاني،
الطريق الثاني يرجح الخبر الذي كان راويه كبير السن، لأن كبير السن يكون أقرب مجلسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع احترازهم عن الكذب.
صغير السن سيكون في آخر المجلس، فالقريب أكثر حضورا. الطريق الثالث،
الطريق الثالث يرجح الخبر الذي كان راويه متأخرا في الإسلام، لأن تأخره في الإسلام يدل على تأخره في روايته، فهو يحفظ آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. الطريق الرابع،
الطريق الرابع يرجح الخبر الذي كان راويه كثير الصحبة، لأن كثير المصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أعلم برواية الحديث وأحفظ لها وأعلم بمقاصده.
نعم، وتخيلوا يمكن يسمع حديث واحد مثلا في لحوم الحمر الأهلية، يمكن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، بينما قليل الصحبة سمعه مرة واحدة. فالذي سمع كثير وترددت عليه الأدلة ليس مثل الذي سمع قليلا. نعم، الطريق الخامس،
الطريق الخامس يرجح الخبر الذي كان راويه قد سمع الحديث من غير حجاب، لأن رؤية المحدث تعين المسموع منه بخلاف راوي الحديث مع وجود حجاب.
ولذلك عروة بن الزبير أفضل من الأسود وغيرهم الذين كانوا يروون عن عائشة، لأن عروة يجلس بين يدي خالته، لكن أولئك وراء الجدار. المسألة التي تليها،
الطريق السادس يرجح الخبر الذي كان راويه قد اتفق على عدالته.
نعم، واحد متفق على عدالته وواحد مختلف على عدالته، من المرجح؟ متفق على العدالة. اللي بعدها،
الطريق السابع يرجح الخبر الذي كان راويه تتعلق القصة به أو كان سفيرا فيها، لأنه أعرف بتفاصيل الموضوع.
مثل حديث ابن عباس في صحيح مسلم، قال ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام وبنى بها وهو حلال، يعني عقد عليها وهو محرم وبنى بها، يعني دخل بها وهو حلال. ميمونة صاحبة الشان تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال وبنى به وهو حلال. أبو رافع كان سفيرا لميمونة، كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، كان سفير بين النبي صلى الله عليه وسلم الميمونة، من ميمونة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب للزواج. يقول خطبها النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو حلال وبنى بها وهو حلال. فأيهما يقدم، ابن عباس الذي ما له دخل في القصة هي خالته، أم ميمونة صاحبة القصة وأبو رافع الذي كان سفيرا في القصة؟ أكيد أن ميمونة ورافع أبو رافع أفضل. طريق الثامن،
الطريق الثامن يرجح الخبر الذي كان راويه فقيها، لأنه أعلم بدلالات الألفاظ وأعلم باستنباط الأحكام الشرعية منها، بخلاف الراوي غير الفقيه فإنه يروي ما يسمعه دون الاعتناء باللفظة المهمة في الحديث.
واضح؟ يعني الفقيه مقدم على غير الفقيه. نعم،
الطريق التاسع يرجح الخبر الذي كان راويه حسن الاعتقاد، لأن الثقة بكلامه أكثر من غيره.
يعني لا لا لا، السلفي لصاحب التدين وصاحب الدين أفضل من إنسان عنده لوثة في عقيدته. نعم،
الطريق العاشر الترجيح بكون الراوي ورع، لأن ورعه يمنعه من التساهل بنقل الخبر بخلاف غير الورع.
الورع،
بخلاف غير الورع. صلى الله عليكم.
نعم، تفضل شيخ.
الطريق الحادي عشر يرجح الخبر الذي كان راويه أعلم باللغة العربية.
نعم،
الطريق الثاني عشر يرجح الخبر الذي كان راويه قد زكي بعدد أكثر، لأنه يغلب على الظن صدق روايته أكثر من الراوي الذي زكاه عدد أقل.
نعم، يعني زكاه 10 من علماء الحديث، مثل يحيى بن معين ويحيى القطان وأحمد بن حنبل والبخاري والترمذي والدارمي والفلاس، هؤلاء الكبار، بينما ذاك ما وثقه عبد الرحمن بن مهدي فقط وابن سعد مثلا، بينما البقية كلهم وثقوا هذا، فمن هو الأولى؟ الأولى الذي زكي بعدد أكثر. نعم، الطريق الثالث عشر،
الطريق الثالث عشر يرجح الخبر الذي كان راويه مشهورا بالحفظ والإتقان والضبط، لأن شهرته في هذه الأمور تؤدي إلى كثرة الثقة به وقوة الاعتماد عليه وقلة احتمال الخطأ والغلط منه.
سنت،
الطريق الرابع عشر يرجح الخبر الذي كان راويه مشهور النسب، لأن علو النسب والاشتهار به يمنع ما يوجب نقص منزلته المشهورة بخلاف الراوي غير مشهور النسب.
لحظة يا شيخ، ولذلك المشايخ صاحب النسب لا يريد أن يلوث سمعة أهله، بينما الذي نسبه ضعيف ما يهم، ولذلك يمكن أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الطريق الخامس عشر.
الطريق الخامس عشر يرجح الخبر الذي كان راويه مشهورا بدقة الإسناد، لأن دقة الإسناد توجب علم الطمأنينة فيكون قريبا من اليقين بخلاف الراوي غير المشهور بذلك.
مثل شعبة بن الحجاج أبو بسطام، كان يهتم بالسند جدا وكان عنده دقة في الإسناد، فهو مقدم على غيره. الطريق السادس عشر.
الطريق السادس عشر يرجح الخبر الذي قد كثر رواته، لأن قول الجماعة أقوى في الظن وأبعد عن السهو والغلط من الواحد.
نعم، يعني طريق من خمسة، حديث من خمسة طرق وحديث من طريق واحد، أيهما أقل خطأ؟ الذي من خمسة طرق. نعم، الطريق السابع عشر.
الطريق السابع عشر يرجح الخبر المتواتر على الآحاد والمشهور، لأن المتواتر يفيد القطع.
نعم، واضح.
الطريق الثامن عشر يرجح المسند على المرسل، لأن المرسل يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مجهول، وهذا الاحتمال منتف في المسند، فيرجح ما لا يحتمل على ما يحتمل. الطريق التاسع عشر يرجح الخبر قليل الوسائط، لأن قليل الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أبعد عن احتمال الخطأ والكذب.
وهذا العلو في الإسناد الذي يهتم به السلف، يعني بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ستة وفي حديث آخر ثلاثة، أيهما الذي أولى؟ الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ولذلك ثلاثيات البخاري معروفة، وهكذا ثلاثيات الإمام أحمد وغيره. نعم، الطريق العشرون.
الطريق العشرون يرجح الخبر قوي الدلالة، فيرجح الخاص على العام، ويرجح المقيد على المطلق، ويرجح الدال على الحكم بمفهوم الموافقة على الدال على الحكم بمفهوم المخالفة.
نعم، القوة في الدلالة. اللي بعده.
الطريق الواحد والعشرون يرجح الخبر المروي باللفظ، لأن أغلب الظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
فيقدم على المروي بالمعنى. نعم.
الطريق الثاني والعشرون يرجح الخبر الذي يكون لفظه مستقلا على الخبر الذي لم يستقل بإفادة الحكم، بل احتاج إلى إضمار، لأن المستقل بنفسه قد علمنا المراد منه، أما المحذوف منه فربما يلتبس علينا.
نعم، اللي هو في الطريق ثلاث الاقتضاء. نعم،
أيوة. الدليل الطريق الثالث والعشرون يرجح الخبر الذي سلم متنه من الاضطراب على غير السالم، لأن ما لا اضطراب فيه أشبه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرف بجمع طرق الحديث، نعرف أنه مضطرب أو غير مضطرب. نعم.
الطريق الرابع والعشرون يرجح الخبر المروي في ثنايا قصة مشهورة، لأنه أقوى في النفوس وأقرب إلى السلامة من الغلط مما يرويه المنفرد بدون قصة.
نعم، مثل حديث مالك بن الحويرث في أيهما يقدم في الصلاة، يقدم على غيره من الحديث. نعم.
الطريق الخامس والعشرون يرجح الخبر القولي على الخبر الفعلي، لأن القول أصرح من الفعل.
الفعل يحتمل الإباحة والاستحباب والوجوب. نعم.
الطريق السادس والعشرون يرجح الخبر الفعلي على التقريري، لأن الفعل أقوى من التقرير.
نعم.
الطريق السابع والعشرون يرجح الخبر الذي متنه قد تضمن نهيا على الخبر الذي تضمن أمرا، لأن الغالب في النهي دفع المفسدة الموجودة في المنهي عنه.
نعم.
الطريق الثامن والعشرون ترجيح الخبر الذي يدرأ الحد على الموجب له، لأن الحد ضرر والضرر يزال.
نعم.
الطريق التاسع والعشرون ترجيح الخبر الناقل عن البراءة الأصلية على الخبر المبقي عليها، لأن الناقل يفيد التأسيس والمبقي يفيد التأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد.
وهذا واضح في حديث من مس ذكره فليتوضأ، فهذا ناقل عن الأصل، بينما المبقي على البراءة الأصلية هو إنما هو بضعة منك، فنقدم الناقل الأصل على المبقي الأصل. نعم.
الطريق الثلاثون: يرجح الخبر المفيد للوجوب على الخبر المفيد للإباحة أو الكراهة أو الندب، لأن تارك الواجب مستحق للعقاب بخلاف تارك المباح والمندوب والمكروه، فيكون ذلك أحوط للدين. الطريق الواحد والثلاثون: يرجح الخبر المحرم على الموجب، لأن الغالب أن التحريم يكون لدفع مفسدة، والموجب إنما يكون لجلب مصلحة، واهتمام الشارع بدرء المفاسد أكثر من اهتمامه بجلب المصالح. الطريق الثاني والثلاثون: يرجح الخبر المفيد للتحريم على ما يفيد الإباحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال، ولأن العمل بمقتضى الحرام أحوط. الطريق الثالث والثلاثون: يرجح الخبر المثبت للطلاق والعتاق على نفيهما، لأن الأصل عدم القيد على نفيهما، لأن الأصل عدم
لا يا شيخ المثبت على للطلاق والعتاق على نافيهما.
يرجح الخبر المثبت للطلاق والعتاق على نافيهما، لأن الأصل عدم القيد، ولأن المثبت عنده زيادة علم لا توجد عند النافي.
السلام.
الطريق الرابع والثلاثون: يرجح الخبر المفيد لحكم أثقل وأشد على الخبر المفيد لحكم أخف. الطريق الخامس والثلاثون: يرجح الخبر الموافق لآية من القرآن، لأنها أفادت زيادة قوة. الطريق السادس والثلاثون: يرجح الخبر الموافق لخبر آخر. الطريق السابع والثلاثون: يرجح الخبر الموافق للقياس لما قلناه في موافقته لآية أو لحديث. الطريق الثامن والثلاثون: يرجح الخبر المعمول به، لأن عملهم به يدل على أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الخبر غير المعمول به. الطريق التاسع والثلاثون:
عمل به الصحابة طبعا. سلمت يا اللي بعدها.
الطريق التاسع والثلاثون: يرجح الخبر الذي اقترنت به قرائن تدل على تأخر وقته، لأن الخبر الذي لم يقترن به ذلك، لأن المتأخر يكون هو آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ناسخا للخبر الذي لم يقترن به ذلك.
يا سلام. نعم.
الطريق الأربعون: يرجح الخبر الذي اشتمل على زيادة على الخبر الذي لم يشتمل عليها، لأن دلالة الخبر الذي فيه زيادة دلالة ناطق، ودلالة الخبر الذي لم يشتمل على الزيادة دلالة ساكت، ودلالة الناطق مقدمة.
سنت. وبهذا نقف هنا على الطرق الأربعون. أنا لم أعلق عليها لأنها واضحة أمامي، واضحة، ما أدري هل كانت واضحة معكم، لكنها اقرأها مرة مرتين ثلاث ستجدها سهلت عليك ودرست أكثر. أحيانا بعضكم يكتفي بشرحي، لا 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 ما يصلح، لازم تقرأ الكتاب هذا المذكرة هذه مرة مرتين ثلاث واربع حتى تثبت في ذهنك هذه الطرق. نعم. بقي الطريقة الترجيح بين معقولين، وطريقة الترجيح في الإيش، في بين المنقول والقياس، يعني منقول ومعقول. في ترجيح بين الحدود هذا ما ذكرته، ناخذها يوم غد ان شاء الله تعالى، ونبدا في القواعد الفقهيه، طبعا قصيره هي، ونبدا في القواعد الفقهيه يوم غد ان شاء الله تعالى. طيب، احد له سؤال يا مشايخ؟ احمد.
شيخ الله يحسن اليكم، لما ذكرنا قرأ الشيخ فهد الطريق الثاني ذكرت حديث، فما أدري هل هو على الغالب ولا لا، حديث ابن عباس: لا أثر بنصيب منك أحدا، وكان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم.
ما فهمت الطريقة الثانية. الطريقة الثانية: يرجع الخبر الذي كان راويه كبير السن، تقصد هذا؟
إيه، لأنه كان أقرأ مجلس النبي صلى الله عليه وسلم التعليم، فهل هذا على الغالب يعني؟
لا، أيوة، هو أصلا غالب، يعني هذا حصل إن في العيد، في صلاة العيد تعارض حديث ابن عباس مع ابن مسعود، فماذا قال الفقهاء؟ قالوا ابن مسعود قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، بينما ابن عباس شاب صغير، لابد أن يكون بعيد، عمر ابن عباس 10 سنوات أو قريب منها، فلن يكون كبير السن الذي لصق ركبتاه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مثل الرجل بعيد في آخر المسجد القريب.
هذا الحديث هذا الحديث الأثر بن سيمان كان يمكن مرة واحدة كذا يعني.
لا هذا في إحدى المجالس كان ابن عباس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والأشياخ على يسار النبي صلى الله عليه وسلم.
يساري خالد بن الوليد.
لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن قال تأذن؟ قال لا ما آذن لا أثر بهذا. فشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمنع أن ليست المجالس شكل واحد. لكن إحنا في الغالب أن المجالس الكبار في صدر المجلس والصغار، لكن أحيانا قد يتقدم الصغير لا إشكال. نعم فهذا في الغالب زي ما قلت أنت. نعم.
الله يحسن إليكم شيخ.
عبد الوهاب. تفضل عبد الوهاب.
أحسن الله عليك شيخنا. ما أدري الفرق يا شيخ بين الطريق الأول والرابع.
الرابع أن يكون قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم. أن يكون كثير الصحبة. يعني قد يكون قد يأتي رجل مثلا زي ما قلت ثمام بن ثعلبة فيكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين واحد. لكنه ليس كثير الصحبة مثل أبو بكر مثل عمر مثل عثمان، لا تلقى كثير الصحبة يمكن يسمع نفس الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. نعم فلا في فرق. نعم نعم. أحد الأسئلة يا مشايخ، عجلنا في هذا الدرس إنه سهل أصلا قد أخذناه قبل كذا لكنه معاد بطريقة أخرى فقط في كتب الأصول. طيب يوم غد إن شاء الله نكمل القواعد الأصولية وبهذا نختم أصول الفقه ونبدأ في القواعد الفقهية، وإما بتأخذ منا درسين أو ثلاثة ونختمها إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم ينفعنا وياكم ما سمعنا قلنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير على حسن الصلاة والاستماع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.